بالنسبة لكونه يؤتى بالمتن أو يؤتى ببعض السند والمتن، وإذا فرغ من المتن ذكر الإسناد ثم قال بهذا، يعني يشير إلى الذي تقدم المتن أو بقية الإسناد، فإن يعني هذا العمل أجازه، جائز وواقع عند العلماء وموجود في كثير من الكتب أو في بعض كتب الحديث أنهم يذكرون المتن أولا ثم يذكرون السند، أو يذكرون السند المتن وبعض السند ثم بعد ذلك يقول حدثنا إلى أن يتصل ببقية السند، يعني أن إذا كان أعلاه السند موجود ثم يذكر بعدما يفرغ من المتن السند إلى أن يصل للمكان الذي أبرزه في أول المتن أو قبل أول المتن، أبرزه في أول المتن. بعض العلماء له اصطلاح وهو ابن خزيمة، وهو أنه إذا ذكر المتن ثم عقبه بالسند فعنده أن فيه مقال، هذه علامة على أن الحديث فيه مقال لأنه قدم المتن وأخر السند، فإذا فعل هذا ابن خزيمة، ولهذا يعني جاء عنه أنه لا يحل لأحد أن يروي عنه إلا بهذه الطريقة لأن له اصطلاحا فيها خاص وهو السند فيه مقال، فقال مثل هذا اتبع، يعني لا تتعدى هذه الطريقة ولا تروي على خلاف هذه الطريقة ولا تعد، يعني لا تتعدى هذا الذي سلكه، لأن هذا يخالف المنهج الذي رسمه لنفسه والذي أراده من هذا التصرف البخاري سبق أن مر بنا في الصحيح الذي أذكره وما استوعبت في موضعين، يذكر المتن ثم يذكر السند، وهما أثران، أثر على علي وأثر على ابن عباس، أحدهما فيما يتعلق بالعلم ونشر العلم وهو أثر علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، ثم ذكر الإسناد وهو رباعي في حكم الثلاثي، رباعي في حكم الثلاثي. والموضع الآخر في كتاب التفسير في أول تفسير فصلت من كتاب التفسير من الصحيح أثر عن عباس طويل، وذكر الإسناد في الآخر. والحافظ بن حجر ذكر في شرح هذا الحديث أو هذا الأثر أن هذا أو أن البخاري يفعل هذا فيما إذا كان فيه مقال أو أن عنده فيه مقال، فالذي أذكر أنه جاء في البخاري في موضعين ولم أستوعب، لكن أتذكر هذين المثالين في كتاب العلم وفي كتاب التفسير، في أول تفسير أو ما ورد في أول تفسير فصلت سورة فصلت حاميم السجدة، فإنه ذكر هذا الأثر هناك أثر طويل عن ابن عباس فيما يتعلق بالجمع بين أشياء متعارضة، وفي كتاب العلم. ثم الموضع الثالث